صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محاور ثلاثة. المحور الأول في الفرق بين الدين والشريعة، الدين هو مجموعة من المعتقدات التي تشترك فيها جميع الملل السماوية، فالاعتقاد بالتوحيد والعدل والنبوة والمعاد، هذه المعتقدات التي تشكل مفهوم الدين، هي معتقدات مشتركة بين الملل كلها. ولأجل أن هذه المعتقدات معتقدات مشتركة بين جميع الملل والأديان السماوية، سميت هذه المعتقدات بالإسلام. مثلا قوله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وقوله عز وجل: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. المراد بالإسلام ليس هو الشريعة الإسلامية، المراد بالإسلام مجموعة المعتقدات المشتركة بين الأديان السماوية كلها. ولذلك خاطب الله النبي إبراهيم عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه: يا بني لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فالإسلام منذ زمن إبراهيم الخليل عليه السلام ويشمل سائر الأديان السماوية. ولذلك الآية المباركة التي افتتحنا بها ناظرة للدين الإسلام، لدين الإسلام، عندما تقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا. يعني دينكم هو نفس الدين الذي نزل على نوح، نفس المجموعة من المعتقدات. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهو دين واحد يجمع الشرائع السماوية كلها. وإنما تختلف الأديان السماوية في جانب الشريعة، يعني في الأحكام والقوانين. تختلف القوانين من شريعة إلى أخرى تبعا لاختلاف المصالح. فهناك قوانين شرعت في شريعة نوح أو شريعة إبراهيم أو شريعة موسى أو شريعة عيسى، ثم نسخت في شريعة النبي صلى الله عليه وآله، لأن تلك القوانين كانت تغطي مصالح مرحلية، مصالح وقتية، فلما انقضى أوان المصلحة المرحلية شرعت القوانين الدائمة في شريعة النبي صلى الله عليه وآله لتغطية الحاجات والمصالح الدائمة والثابتة. فالاختلاف بين الشرائع اختلاف في الأحكام، اختلاف في القوانين، وليس اختلافا في الدين. ولأجل ذلك قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أنتم تختلفون في الشرائع لكنكم لا تختلفون في الدين وجوهر الدين. نجي إلى المحور الثاني من حديثنا: هل الدين الذي بين أيدينا وهو مجموعة الأحكام الفقهية التي طرحها علماؤنا وفقهاؤنا، هل هذا هو الدين الذي نزل من السماء، أو أن هذا غير الدين الذي نزل من السماء؟ هل نحن وصلنا إلى الدين أم لم نصل إلى الدين؟ فهنا اتجاهان فكريان. الاتجاه الأول هو الاتجاه الديني الذي يقول بأن هذه الأحكام الشرعية التي تنظم العبادات والمعاملات هي الدين وليس الدين شيئا آخر. وهناك اتجاه فلسفي حديث يقول: لا، الدين شيء، وهذه المجموعة من الأحكام الشرعية شيء آخر. كيف؟ هذا الاتجاه الذي يفكك بين الدين وبين الأحكام الفقهية هو اتجاه مبني على فلسفة كانت، الفيلسوف الألماني كانت. فيلسوف الألماني كانت يفرق بين الواقع وبين الظاهرة، في واقع وفي ظاهرة، والظاهرة غير الواقع. شلون؟ يعني مثلا لو فرضنا ثلاثة أشخاص، واحد يلبس نظارة حمراء، واحد يلبس نظارة خضراء، واحد يلبس نظارة مثلا صفراء ذهبية، والثلاثة نظروا إلى ورقة واحدة، هي ورقة موجودة نظر إليها الثلاثة، هذا يراها خضراء، هذا يراها صفراء، هذا يراها مثلا حمراء نتيجة لاختلاف النظارات. زين، الواقع أن الورقة بيضاء، لكن الظاهرة يعني ما يراه الأول غير ما يراه الثاني، فهناك واقع وهو اللون الواقعي للورقة، وهناك ظاهرة وهو ما ظهر بالإحساس للناظر الأول أو الناظر الثاني أو الناظر الثالث. فالواقع شيء والظاهرة شيء آخر. هذه الفلسفة تطبق على الدين وعلى الأحكام الفقهية. شلون؟ قل لك الدين هو مجموعة من المعلومات أوحيت إلى النبي مثلا محمد صلى الله عليه وآله. هذا هو الدين. أما ما فهمه الفقهاء، ما فهمه فقيه الفلاني، ما فهمه الفقيه الثاني، هذا هو الظاهرة وليس هو الدين. ما فهمه الفقيه شيء والدين نفسه شيء آخر، فهناك اختلاف بين واقع الدين وبين الظاهرة وهو ما فهمه الفقهاء من الآيات والروايات وسائر الأدلة. دين شيء والظاهرة يعني ما فهمه الفقهاء شيء آخر. وبالتالي نقول ما فهمه الفقهاء هو جهد ذهني بشري، بينما الدين كلام إلهي. ما فهمه الفقيه من الآية أو الرواية جهد ذهني بشري قام به الفقيه، وأما الدين نفسه فهو كلام الله، وحي الله الذي نزل على الأنبياء والرسل، وفرق بين البشري وبين الإلهي. فبناء على ذلك لماذا نعتبر فهم الفقيه حجة علينا؟ طيب هذا فهم بشري، هذا مو هو الدين. فهم الفقيه شيء والدين شيء آخر. لو أننا أمكننا الوصول إلى الدين، نعم لقلنا بأن هذا هو الدين الذي أوحي إلى الأنبياء والرسل، وبالتالي يجب علينا التعبد والتدين به. أما ما وصلنا إليه هو مجرد جهد ذهني بشري، يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، فلا قداسة لهذا الفهم ولا حجية لهذا الفهم كي نقول بأن فهم الفقيه حجة على الناس. هذا فهم بشري، جهد بشري. وبناء على ذلك لا فرق بين فهم الفقيه وغيره. ترضى الفقيه فهم من الآية الفلانية الحرمة، لكن أكو باحث مفكر أديب فهم شيئا آخر من الآية، لماذا نعتبر فهم الفقيه حجة دون فهم الأديب مع أن كليهما جهد بشري وكلاهما من سنخ الظاهرة وليس من سنخ الواقع؟ من هنا نجي إلى تسجيل بعض الملاحظات على هذا الاتجاه، الاتجاه التفكيكي الذي يفكك بين الواقع وبين شنو؟ الظاهرة. ما هي الملاحظات؟ نجي لنفس هذه النظرية وهي نظرية كانت. كانت يقول هناك واقع وهناك ظاهرة، هناك واقع وهناك ما يبدو لنا من الواقع، ما يظهر لنا من الواقع، هناك واقع هناك ظاهرة. زين، نحن لا نصل إلى الواقع، نحن نصل إلى الظاهرة. هذا الكلام اللي قاله كانت هو واقع لو ظاهرة؟ نفس كلام كانت، هو واقع أو هو ظاهرة، لابد أن يختار أحدهما. كانت كانت معلومة معينة في ذهنه رسمها وحددها واعتبرها نظرية، صحيح؟ هذه المعلومة التي في ذهن كانت وصلت إلينا أو ما وصلت إلينا؟ هل أن ما ذكره كانت وحرره واقع أم ظاهرة؟ إذا قلنا بأن ما رسمه كانت واقع، إذن هذا اعتراف بأن بعض المعلومات يمكن أن نصل فيها إلى الواقع، ولا يقف فهمنا على مستوى الظاهرة، بل نصل إلى الواقع ونخترق الواقع وننال الواقع. وإذا كان كانت لا يقول هذا كلامي أيضا ظاهرة، هذا كلامي نفس كلامي هذا لتعتبروه واقع، كلامي هذا أيضا ظاهرة، إذن لا حجية له. ما دام ظاهرة ولا يشكل واقعا معرفيا، إذن لا يمكن أن نعتبره قاعدة نحاسب عليها سائر الأفكار وسائر الأفهام بالقبول أو بالرفض. زين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، هذا التفكيك بين الواقع وبين الظاهرة يلغي أثر الواقع. بعد الواقع ما يبقى لا ما يبقى لا أثر، ويكون وجود الواقع لغوا لا أثر له. ولا أضرب لك مثال، يعني الآن مثلا فلسفة أفلاطون، فلسفة أرسطو، فلسفة كانت، فلسفة ديكارت، فلسفة راسل، هذه الفلسفات الغربية المختلفة، هذه الفلسفات إذا لم يمكن الوصول إليها بحيث لا نصل منها إلا إلى الظاهرة، ولا يمكن أن نصل إلى واقع هذه الفلسفات، إذن إبداع هذه الفلسفات من قبل أبطالها وروادها لغو، لأنه ما يقدر يوصل إلى الإنسان. يعني هذا يدوخ نفسه كانت ليل نهار يفكر، بس تفكيره ما يوصل للناس، الناس يصلون منه إلى الظاهرة. إذن إبداع هذه الفلسفات وتحرير هذه الفلسفات يصبح عملا لغوا لا أثر له، لأن غاية ما يصل الناس إليه هو الظاهرة من هذه الفلسفات وليس الواقع. والعمل اللغو لا يصدر من الإنسان الحكيم. إذا هو إنسان حكيم ليش يتعب نفسه في إبداع فلسفة لا تصل إلى الناس، إنما يصل إلى الناس منها الظاهرة. نفس المعنى نطبقه على الدين. يعني كانت ما ينكر أن في دين، يقول أكو دين بس إحنا ما نوصل إليه، نوصل إلى الظاهرة. طيب إذا كان في دين، الله تبارك وتعالى رسم دينا، جعل دينا، إن الدين عند الله الإسلام، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، إذن هناك دين، هذا الدين إما يمكن وصوله أو لا يمكن وصوله، واحدة من الثنتين. إذا كان لا يمكن وصوله فتشريعه لغو، يعني الله يقوم بعمل لغو، شرع أشياء ما توصل إلى الناس، وصل لهم الظاهرة. إذا كان الدين أمرا لا يمكن وصوله فتشريعه لغو، واللغو قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تعالى. وإذا كان الدين أمرا يمكن وصوله فالتفكيك بين الواقع والظاهرة لا يبقى له أثر، ما دام الدين أمرا يمكن شنو الوصول إليه. زين، هذه الملاحظة الثانية. نيجي إلى الملاحظة الثالثة. صحيح هناك فرق بين الواقع وبين ما يدركه الإنسان من الواقع، فرق بين الواقع وبين الإدراك، فرق بين الواقع وبين الظاهرة، هذا أمر صحيح. زين، ولكن بناء على ذلك هل هذا يعني أنه لا يمكن الوصول إلى الواقع بحسب المجتمع والبناء العقلائي أم لا؟ نقول لا، البناء العقلائي وإن كان يفرق بين الواقع وفهم الواقع، الواقع وإدراك الواقع، صحيح هناك فرق بينهما، لكن مع ذلك البناء العقلائي يقول يمكن الوصول إلى الواقع، يمكن إحراز الواقع. ليش؟ وبأي وسيلة؟ من إحدى وسيلتين. الوسيلة الأولى دليل حساب الاحتمالات، والوسيلة الثانية هي وسيلة اللغة. شلون دليل حساب الاحتمالات؟ يعني الآن مثلا القضايا الضرورية كيف وصلت إلينا؟ الآن أنت تدري أكو منطقة، أكو مدينة في العالم اسمها نيويورك، تدري أو لا؟ لا، يمكن أنت غلطان، يمكن ما في نيويورك، مادام في واقع وفي ظاهرة لو لا، يعني الواقع شيء والظاهرة شيء آخر، تقول لا وصلتني، ما يمكن. أدري بأن هناك مدينة في العالم اسمها نيويورك، إذن أنت وصلت إلى الواقع. أنت مثلا تجي تقول والله عاش قبل 2000 سنة مثلا إنسان اسمه يوسف، يوزر سيف. أنت لعله ما في، لعل هذا أسطورة، ما صار. كيف تثبت ذلك؟ تقول بدليل حساب الاحتمالات. دليل حساب الاحتمالات إذا انصب على محور معين ونقطة معينة أوجب الاطمئنان والوثوق بأنك وصلت إلى واقع تلك النقطة. أنت من خلال دليل حساب الاحتمالات تؤمن أنه إنسان عاش في التاريخ اسمه يوزر سيف، تؤمن أنه إنسان عاش في التاريخ اسمه إفلاطون، تؤمن أن هناك مدينة اسمها نيويورك، لوس أنجلوس وغير ذلك. كل هذه القضايا التي تسمى بالقضايا اليقينية، القضايا البديهية، وصلت إليك عبر دليل حساب الاحتمالات، فأنت وصلت إلى الواقع فيها. زين؟ والقسم الثاني من المعلومات ما وصل عبر اللغة. كيف وصل عبر اللغة؟ يعني الآن أنت مثلا نفس فلسفة كانت اللي إحنا قاعدين نتحدث عنها، شلون يوصل كانت إلينا فلسفته؟ كيف وصل إلينا فلسفته؟ عبر اللغة. يعني هو صاغ فلسفته، هو شخص ألماني صاغ فلسفته باللغة الألمانية. من قرأ هذه اللغة وكان عارفا بقواعد اللغة يقول المجتمع العقلائي أنه وصل إلى شنو؟ واقع فلسفة كانت. ما يقولوا لا ما وصل، كانت شيء وهو اللي فهم شيء ثاني. شون؟ كيف إذن أصل إلى فلسفة كانت؟ لا وسيلة عقلائية للوصول إلى فلسفته إلا اللغة، فمن أحاط باللغة وصل إلى هذه الفلسفة. ولذلك مثلا تجي واحد يدرس، افترض مدرس فلسفة في أي جامعة من جامعات العالم، هذا مدرس في جامعة هارفارد، مدرس في جامعة أكسفورد، هذا المدرس عندما يدرس فلسفة كانت أو فلسفة ديكارت يقال هذا وصل إلى واقع الفلسفة، ولذلك أصبح شنو؟ مدرسا لها. نفس هذا التقسيم انطبق على الدين. نجي إلى الدين. الدين على قسمين، قضايا ضرورية وقضايا نظرية. القضايا الضرورية من الدين وصلتنا عبر دليل حساب الاحتمالات. أصول الدين التوحيد العادل النبوة، أصول الدين كيف وصلتنا؟ وصلتنا عبر دليل حساب الاحتمالات. الفروع الضرورية من الدين، وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، أعداد الصلوات، أعداد الفرائض، الأحكام المشتركة بين المسلمين، كل هذه المعلومات هي معلومات ضرورية يقينية، يعني لا يشك فيها أحد، وصلتنا عبر دليل حساب الاحتمالات. ما إلى معنى تقول الله الدين ما وصل. ليس الدين شيئا غير وجوب الصلاة ووجوب الصوم والتوحيد والعدل والنبوة والإمامة، ليس الدين شيئا غير ذلك. الدين هو هذه القضايا الضرورية اليقينية، وهذه القضايا الضرورية وصلتنا عبر دليل حساب الاحتمالات، كما وصلت كثير من القضايا الضرورية للمجتمع العقلاء عبر دليل حساب الاحتمالات. فما عندنا دين وظاهرة، الدين هو نفسه وصلنا ليس شيئا آخر. وأما القضايا النظرية، القضايا النظرية التي يختلف فيها الفقهاء، افترضوا مثلا الفقهاء يختلفون هل أن شرب العصير العنبي، العصير العنبي بعد غليانه وقبل أن يذهب ثلثاه، عصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه، زين يجلك فقيه يقول هذا حرام شربه، فقيه آخر يقول لا هذا حلال شربه، يختلف الفقهاء، هذا حكم نظري وليس حكما ضروري، لأنه لم يصل إلينا باليقين، وإنما وصل إلينا هذا الحكم عبر فتوى الفقيه، عبر رأي الفقيه. زين، هذا نقول بأنه حكم شرعي، حكم ديني، الذي صدر من الفقيه حكم ديني، حكم شرعي، وإن لم يكن هو الدين، لعل الدين شيء آخر، لكن هذا الحكم الذي وصل من الفقيه حكم ديني، حكم شرعي، ليش ننسب إلى الدين؟ مع أنه جهد بشري قد يصيب وقد يخطئ، ليش ننسب إلى الدين؟ ننسبه إلى الدين لأنه وصل عبر الوسيلة العقلائية التي يسلكها العقلاء في الوصول إلى معلوماتهم، ألا وهي وسيلة اللغة. فقيه كيف فهم الحرمة؟ نتيجة اللغة، رواية وردت باللغة العربية فهمها الفقيه، فهم منها الفقيه الحرمة. كيف نصل إلى القرآن؟ عبر لغة القرآن، إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. إذن نفس الطريقة التي يستخدمها العقلاء في الوصول إلى فلسفة كانت، فلسفة إفلاطون، هي نفس الطريقة التي يسلكها فقهاؤنا في الوصول إلى مداليل الكتاب والسنة، ألا وهي وسيلة اللغة. فإذا كانت هذه الوسيلة خاطئة، هذه لا توصل إلى الواقع وإنما توصل إلى الظاهرة، إذن المجتمع العقلائي كله ما وصل إلى شيء، صح لو لا؟ لأن المجتمع العقلائي يفهم الأفكار عبر اللغة، فإذا ما يصل إلى الأفكار، يصل إلى ظاهرة الأفكار لا إلى واقع الأفكار، إذن المجتمع العقلائي ما عنده شيء، كل ما عنده من معلومات هي شنو؟ ظواهر وليست واقع. وإذا قلتم لا، المجتمع العقلائي يمكن أن يصل إلى الواقع عبر وسيلة عقلائية معترف بها، ألا وهي وسيلة اللغة، فنفس هذه الوسيلة هي التي استخدمها الفقهاء في الوصول إلى الدين. لأجل ذلك، لأجل أن الفقيه استخدم نفس الوسيلة العقلائية في الوصول إلى الدين، يقال لما أفتى به الفقيه أنه حكم ديني ينسب إلى الدين، حكم شرعي ينسب إلى الشرع، لأنه وصل إليه عبر الوسيلة العقلائية التي يصل بها العقلاء إلى جميع معلوماتهم، ألا وهي وسيلة اللغة. الملاحظة الرابعة التي نسجلها على هذا التفكيك أو المنهج التفكيكي الذي طرحه كانت بين الواقع وبين الظاهرة، نقول الفرق بين فهم الفقيه وفهم الباحث الآخر. كثير الآن من شبابنا هداهم الله وأصلح أمرهم، بمجرد تصير عنده ثقافة يقولك بعد ما في فرق بيني وبين الفقيه، أنا الآن صرت مثقف وأفهم الكتاب وأفهم الأحاديث، بعد ما أحتاج للفقيه، هذا يحتاج الفقيه اللي ناس جهلة ما عندهم أي ثقافة. أنا عندما أصبحت مثقفا أصبحت قادرا على فهم الكتاب والسنة. وإذا كنت قادرا على فهم الكتاب والسنة لا فرق بين فهمي وفهم الفقيه. فهم الفقيه جهد بشري، أنا أفهم جهد بشري، كلانا نبذل جهدا بشريا في تحديد مضمون الكتاب والسنة، فلا ترجيح لفهم الفقيه على فهمي. زين، نقول المرجح لفهم الفقيه على فهمك مع أن كليهما جهد بشري هو أن فهم الفقيه استند إلى القواعد العلمية التي قام الدليل على صحته. إحنا ما عندنا مشكلة مع أحد، أي واحد يستند فهمه إلى هذه القواعد العلمية ففهمه معذر له أمام الله تعالى، فهمه حجة يعني معذر، المقصود بالحجية يعني المعذرية، فهمه معذر له أمام الله. هذا الفقيه درس علم اللغة، درس علم البلاغة، درس علم المنطق، درس علم الأصول، درس وهكذا جميع العلوم الدخيلة في الوصول إلى فهم المدلول. من درس هذه العلوم فأتقنها وأقام الأدلة على صحة الأدوات التي استفيدت من هذه العلوم واستند إليها في فهمه ففهمه حجة معذر. ما عنده مشكلة كون باحث أو كون، إذا هو وصل إلى هذه الدرجة لا بأس. إذن بالنتيجة الذي يجعل فتوى الفقيه حجة دون غيره أن فتوى الفقيه استندت لهذه القواعد العلمية التي قام البرهان على صحتها. ولأجل ذلك الإمام الصادق عليه السلام كما ورد عنه في مقبولة عمر بن حنظلة قال: فإذا حكم بحكمنا، نسب حكم الفقيه إلى حكم أهل البيت، قال: انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا، نظر يعني عنده قوة النظر قوة الاستنباط، ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فارضوا به حكما، فإني قد جعلته عليكم حاكما. فإذا حكم بحكمنا، كيف الإمام يعتبر حكم الفقيه حكما لأهل البيت مع أن ما يبذله الفقيه جهد ذهني بشري؟ يعني يريد يقول فهمه جاء عن طريق القواعد العلمية، ما دام جاء عن طريق القواعد العلمية فهو حكمنا. فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكمنا استخف وعلينا رد، والراد علينا راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله. نجي إلى المحور الثالث من حديثنا، صلوا على محمد وآل محمد. ما هو معيار الخطأ والصواب في آراء الفقهاء في فتاوى الفقهاء؟ هنا مقالة ذكرها بعض الباحثين الإمامية تتعلق بهذه النقطة. محصل هذه المقالة أنه لا يمكننا أن نميز أن هذا فقيه وهذا ليس بفقيه، ولا نستطيع أن نميز أن هذا أعلم وهذا ليس بأعلم. ليش ما نقدر نميز؟ التمييز إنما يتصور في العلوم التجريبية التي لها واقع تجريبي. هلا أضرب لك مثال. مثلا إذا اختلف الطبيبان اختلفا في تشخيص المرض، أو طبيبان اختلفا في تحديد الدواء المناسب لهذا المرض، نقدر نميز أيهما الأصح. نتيجة شنو؟ نتيجة أن كلام الطبيبين يعرض على هذا الدواء، يعرض على مختبرات، يعرف من خلال المختبر أن هذا الدواء منسجم مع هذا المرض أم لا. إذن هناك واقع نستطيع أن نصل إليه بالتجربة وندرك من خلاله أن أي الطبيبين كلامه هو الصائب والآخر هو الخطأ. الطبيب شخص أن المرض كذا، يقولوا له طيب كيف تعرف أن هذا الطبيب زين هو الصائب في تشخيصه؟ كيف تعرف أن هذا الطبيب أعلم من الطبيب الثاني؟ من خلال أن هذا المريض يعرض على الأشعة، يعرض على المنظار، يعرض على تحليل دمه، تحليل وهكذا. نتيجة هذه الوسائل ينكشف لنا أن هذا الطبيب هو الصائب، أن هذا الطبيب أكثر خبرة من ذلك الطبيب. إذن في الواقع الطبي نستطيع أن نميز الصائب من المخطئ، الأعلم من غيره، بس في الواقع الفقهي شلون؟ ليس هناك واقع نقوم بالاختبار لنعرف من خلاله أن هذا الفقيه صائب وذاك مخطئ، أن هذا الفقيه أعلم وذاك غير أعلم. ليس هناك واقع نصل إليه ونناله ومن خلاله نستطيع أن نميز بينهما وأن نصدر هذه الأحكام. إذن ما دام ليس هناك واقع، إذن لا نستطيع أن نقول هذا الفقيه أعلم من هذا الفقيه. كيف أعلم منه؟ توصلت إلى الواقع واكتشفت أن هذا كلامه أصوب، كلامه أقرب إلى الواقع. ما وصلت إلى الواقع، الواقع مجهول. فما دام الواقع مجهولا لدى كل أحد، فكيف أمكن التمييز بين هذين الفقيهين وأن هذا أعلم من هذا؟ كيف؟ لاحظ معي هذه المقالة. الجواب عن هذه الفكرة: كل علم له واقع يرتبط به، ومن خلال الواقع الذي يرتبط به يتحقق المعيار الذي على أساسه يعرف أن هذا العلم مصيب أم أنه خاطئ. المعايير ثلاثة: هناك معيار أدبي، هناك معيار تجريبي، هناك معيار عقلي. هذه المعايير اختلفت نتيجة اختلاف واقع المعلومات. هل أجيلك على كل معيار؟ نيجي إلى المعيار الأدبي. الآن أنت عندك قصيدة للمتنبي وعندك قصيدة لأبي العلاء، أيهما، أي القصيدتين أكثر إبداعا من الأخرى؟ كيف تكتشفه؟ بالمختبر الطبي؟ شلون تكتشفه؟ كيف تكتشف أن هذه القصيدة أكثر إبداعا من القصيدة الأخرى؟ كيف؟ كيف تكتشف أن نهج البلاغة زين أبلغ مثلا من خطب لنفترض ابن المقفع مثلا؟ كيف؟ كيف عندما تقارن بينهما كيف تكتشف؟ الأدب ليس له واقع في الخارج حتى يختبر الأدب عن طريق ذلك الواقع. الأدب واقعه واقع ذوقي وليس واقع خارجي. بما أن الأدب واقعه ذوقي، إذن المقياس في تقديم قصيدة على أخرى، يقول لك فلان أشعر من فلان، كيف تعرف فلان أشعر من فلان؟ مثلا المتنبي، تسالم الأدباء أهل الفن على أن المتنبي أشعر العرب. كيف تعرف أن المتنبي أشعر العرب؟ كيف؟ بأي ميزان؟ زين، يقال هناك خصائص فنية لكل كلام أدبي، كلما كانت هذه الخصائص الفنية أقرب إلى الذوق السليم وأكثر إمتاعا للذوق السليم كان هذا النص أبرع أدبا من النص الآخر، ولا ما في واقع انقيس بالمختبر ولا بالمنظار، واقع الأدب بالمعيار الذوقي ليس إلا هذا هو واقعه. تجي إلى المعيار الثاني ألا وهو المعيار التجريبي، صح؟ إذا تريد تكتشف هذا العصير فيه حشرة أم لا، شوف تعرض على الوسائل المكبرة تكتشف أن فيه مثلا حشرة أم لا. واقع الطب له واقع حسي، له واقع تجريبي، لذلك المعيار في الصحة والخطأ والأعلمية وغيرها في الطب بالمعيار شنو؟ التجريبي. طبعا مو كل شيء حسي ينال بالتجربة، هذا مش يعني خليه بذهنك. مثلا الجاذبية من نقدر احنا نوصل اليها مباشرة، نعرفها من خلال آثارها، الإلكترون البروتون، كيف نصل إلى هذه الأمور؟ لا نصل إليها عبر نيلها بشكل مباشر، إنما نصل إليها عبر شنو؟ آثارها، وإلا لا يستطيع أن نصل إليها بنيلها بشكل مباشر. زين. والمعيار الثالث المعيار العقلي، عندك معلومات عقلية، هذه المعلومات العقلية ما إليها واقع محسوس حتى يستخدم في إحراز صحتها المعيار الحسي أو المعيار التجريبي. خل أضرب لك أمثلة، يعني الآن مثلا تجي تشوف مثلا بحث لدى الفلاسفة، هل المادة هي الأصل أم الروح هي الأصل؟ طيب هذا البحث الفلسفي كيف تعرف الصحيح منه؟ تعرف الصحيح منه بالمختبر؟ لا يمكن. إذن يعني نسد الباب في الفلسفة، ما نقدر نكتشف الصحيح والخطأ، نقول باب الفلسفة مسدود. لما؟ لأنه لا يوجد له واقع حسي نستطيع تمييز الصحيح والخطأ منه بالمعايير التجريبية، فيغلق باب الفلسفة. هذا غير ممكن، فلسفة لها واقع، زين، واقعها بهذا الصنف من المعلومات. هل الأصالة للوجود؟ هل الأصالة للماهية؟ هل لكليهما أصالة؟ هل الأصالة للمادة؟ هل الأصالة للروح؟ هذه المعلومات كيف تكتشفها؟ تجي مثلا إلى المعلومات العقائدية، زين، الله تبارك وتعالى صفاته عين ذاته، لو صفاته زائدة على ذاته كيف تكتشف الفكرة الصحيحة من الفكرة الخاطئة بالمختبر؟ زين، شنو إذن الميزان؟ المعلومات العقلية المعيار في صحتها وخطئها بالبراهين العقلية. ما أي معلومة تتفق مع البراهين العقلية المسلمة لدى الكل فهي المعلومة الصحيحة. كل علم إلى معيار، ما يصير كل العلوم نعتبر المعيار فيها شنو؟ التجربة. كل علم له معيار، واختلاف المعايير تبعا لاختلاف واقع العلم نفسه. إذن بالنتيجة المعلومات العقلية كيف نقيسها؟ بالمعايير العقلية. نفس الشيء الدين، نفس الشيء الفقه من سنخ المعلومات العقلية. كيف نعرف أن هذا الفقيه أعلم من هذا الفقيه؟ بموافقته للبراهين. كلما كان كلام الفقيه أوفق بالبراهين والمنطق الاستدلالي كان شنو؟ كان هذا الفقيه أخبر من غيره. هذه قضية صعبة، هي تماما مثلها في تمييز الفلسفة، تماما مثلها في تمييز المعلومات العقلية. يقول أنت فلسفة فلان، لنفترض مثلا فلسفة كانت أقوى من فلسفة ديكارت، ليش؟ لأن البراهين التي يعرضها كانت أقوى منه، وهكذا. إذن عندما نجي للفقه نفس الشيء، هذا فقيه يفتي ويستدل على فتوى بدليل، ذاك فقيه يفتي ويستدل على فتوى بدليل. إذا عرضت هذه الأدلة على أهل الخبرة، يعني من لهم تضلع ومتانة في الفقه، إذا عرضت هذه الأدلة عليهم يقولون فتاوى هذا أقوى استدلالا من فتاوى ذلك الشخص. المنطق الاستدلالي الذي يعتمد عليه هذا الفقيه أقوى من المنطق الاستدلالي الذي يعتمد عليه الفقيه الآخر، لأجل ذلك يقال هذا الفقيه شنو؟ أخبر من ذلك الفقيه، أعلم من ذلك الفقيه. هو هذا، لا أنه أمر لا يمكن نيله ولا يمكن الوصول إليه. ثم نجي أخيرا نقول الدين كما ذكرنا من البداية، الدين يتشكل من ثلاث منظومات: معتقدات وأحكام فقهية وقيم خلقية. ربما لا نستطيع الوصول إلى واقع المعلومات العقائدية، ربما لا نستطيع الوصول إلى واقع المعلومات الفقهية، لكن السنخ الثالث من المعلومات وهو القيم الخلقية نستطيع أن نصل إلى واقع. كيف؟ نستطيع أن نصل إلى واقع بقراءة المصالح والمفاسد العامة. قال أشرح لك هذه النقطة. يعني الآن مثلا إحنا عندنا عدة قيم: الظلم قبيح، العدل حسن، الأمانة حسنة، الخيانة قبيحة، الصدق حسن، الكذب قبيح. هذا هو المنظومة الثالثة من الدين، وهي شنو؟ القيم الخلقية. هذه القيم الخلقية نقدر نكتشف الصواب والخطأ منها. نتيجة شنو؟ نتيجة عرضها على المصالح العقلائية. إنما حكم العقل وحكم الشرع بأن العدل حسن لأن العدل يحقق المصلحة العامة، إنما حكم الشارع والعقل بأن الظلم قبيح لأن الظلم باب للمفسدة العامة. فهنا يمكن الاختبار، تقدر تختبر، مو أن الدين لا يمكن اختبار معلوماته أبدا. هناك قسم من الدين وهو قسم القيم الخلقية يمكن أن نختبر واقعها فنعرف الصائب والخطأ منها. من أي طريق؟ نتيجة عرضها على المصلحة العامة والمفسدة العامة، فما يتوافق مع المصالح العقلائية العامة نستطيع أن نقول هذا الخلق حسن وحسنه صائب، وما لا يتوافق مع المصالح العامة نستطيع أن نقول هذا الخلق خطأ وليس موافقا للواقع. إذن مو كل الدين لا يمكن الوصول إلى واقعه، وهذا الدين المستند إلى القيم الخلقية هذا هو الدين الذي يعيش في فطرة الإنسان. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ما هو هذا الدين الفطري؟ دين الفطري مضافا إلى توحيد الخالق هو القيم الخلقية. القيم الخلقية غرست في فطرة الإنسان وزرعت في فطرة الإنسان، لأجل ذلك هذه المنظومة الثالثة من الدين هي منظومة يدركها الإنسان بفطرته. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ولأجل أن هذا القسم من الدين وهو قسم القيم الخلقية، لأجل أنه ذو واقع، ترى أن لهذا الدين أبطالا في هذا المجال، الذين حققوا العدالة، الذين ضحوا من أجل العدالة، الذين بذلوا دماءهم والنفس والنفيس من أجل العدالة، برهنوا على أن للدين واقع، إذ لو لم يكن للدين واقع لما استحق هذه التضحيات، ولما استحق هذه ولما استحق هذا الفداء، ولما استحق هذا البذل من يوم النبي إبراهيم إلى يوم كربلاء. التضحيات المتواصلة والعطاء المتواصل في سبيل إحقاق واقع الدين، واقع القيم الخلقية التي من أجلها حارب هؤلاء وضحى هؤلاء. معركة كربلاء معركة تحقيق للدين، تحقيق لقيم الدين، لمبدأ الكرامة، مبدأ العزة، مبدأ الحرية، مبدأ الإباء، مبدأ قوة الإرادة. كربلاء مدرسة لهذه المبادئ القيمية الخلقية، وقد تجلت هذه المدرسة حتى في أطفال كربلاء. شوف أطفال كربلاء تسابقوا لأجل هذه القيم. قاسم بن الحسن يبرز يقول: إن تنكروني فأنا نجل الحسن، سبط النبي المصطفى والمؤتمن، هذا حسين كالأسير المرتهن بين أناس لا سقوا صوب المزن. عبد الله ابن الحسن أصغر من نسن، أصغر من القاسم، يقف بين يدي عمه الحسين، حسين صريع على الأرض، ويؤن من الجراح، وهذا الطفل واقف أمام عمه يريد أن يدافع عن عمه الحسين إلى آخر لحظة، وهو طفل صغير عبد الله بن الحسن، حتى ذبح على صدر عمه. وحتى الأطفال فهموا المعركة، فهموا المدرسة. ولدا مسلم ابن عقيل، ها، ولدا مسلم ابن عقيل فر ليلة الحادي عشر من المحرم، فر من المخيم بعد أن استعرت النيران بالخيام، صار يسيران يهيمان على وجهيهما في الصحراء، وهما يظنان أنهما يذهبان إلى المدينة. لما طلع عليهما الصباح وإذا هما أمام نخيل وبساتين، أوقفهما رجل: من أنتما وإلى أين أنتما ذاهبان؟ قالا: نحن ولدا مسلم بن عقيل، أبونا شهيد بالكوفة، إلى أين ذاهبان؟ قالا: نحن ذاهبان، نحن ذاهبان إلى قبر جدنا أمير المؤمنين، يقال إن لنا جدا مدفونا ها بظهر الكوفة، ألا وهو أمير المؤمنين، هو غوث المستغيث، ملجأ اللاجئ، نريد أن نذهب إليه. رق لهما، أخذهما عنده. اطلع على ذلك أحد أعوان عبيد الله بن زياد، جاء إليهما، أخذهما، ربقهما بالحبال، أقبل بالطفلين اليتيمين إلى عبيد الله بن زياد. تصور أنت أطفال، ها، واحد 7 سنوات وواحد 5 سنوات يوقفان بين يدي عبيد الله بن زياد. من هذان الغلامان؟ هذان ولدا مسلم ابن عقيل الذي قتل أبوه قبل مدة. قال للسجان: خذهما واسجنهما وضيق عليهما، ومن طيب الطعام لا تطعمهما، ومن طيب الشراب لا تسقهما، ضيق عليهما إلى أن يأتي يوم قتلهما. الله أكبر. أخذهما ذلك السجان وضعهما في السجن وهو لا يدري من هذان الغلامان وإلى من ينتميان. في ذلك الوقت في الليل رأى الغلامين يتحدثان عن رسول الله وعن فاطمة الزهراء وعن الحسن والحسين. قال: من أنتما وما شأنكما؟ قال: نحن يتيما مسلم بن عقيل، جدنا أمير المؤمنين، خفف علينا القيد وارحمنا يا سجان، احنا من اهل بيت النبي وبين الدهر خان، مسلم ابونا والاهل كلهم سلاطين، وجدنا علي صاحب البيعه وخالنا حسين، وذيك العشيره صاح بها صايح البيت، ظلوا على حر الثرى وفرت النسوان. قالهم: شعبتوني وفت قلبي حكيك، صغار ويتامى شحال قلبكم عليه، يقولون يا بعد الأهال مر بسبيك، فوق الهزل خالكم راسه على اسنان. عجيب، مروا بالاهل ومروا براس خالنا الحسين. قال لهم: بلا بلا، ويا النساء عاينت شاب مقيدين، ويا النساء عاينت شاب مقيدين، ومن الهضم ويا السلاسل باهضين، كل ما يونو يوحش العالم ونين، كن عليل من العلة الجسد نحلان. قال على وصفك المغلل بالزناجيل، هذا البقية من عشيرتنا البهاليل، والحرمة اللي تباري النسوة والعليل، هذه العقيلة مخدرت فارس الفرسة، واللي وراها فوق ناقة جر ونه وتندب على الأولاد، هذه الضايعة منه. يا ليتنا بهالخبر لقشر ما سمعنا، ويا ليتنا من ويا الأهل في فرد ميدان. أخرجهما من السجن، قال: اذهبا أنتما أحرار لوجه الله، اذهبا ولا ترجعا إلى الكوفة أبدا.
صار الغلامان يمشيان إلى أن طلع عليهما الفجر، دخلا إلى بستان، صعدا إلى أعلى الشجرة، أقبلت المرأة صاحبة البستان رأت صورتين جميلتين في النهر، نظرت إلى الأعلى رأت يتيمين صغيرين، أخذتهما طيبت قلبهما، جاءت بهما إلى بيتها، أطعمتهما سقتهما. وفي نصف الليل جلس الكبير وأوقظ الصغير، قال اجلس أخي لقد رأيت رؤيا أفزعتني. قال ماذا رأيت؟ قال رأيت جدي رسول الله، ورأيت أبي أمير المؤمنين، ورأيت أبي مسلم وهو يقول أنا مشتاق لقدومكما. قال له الأخير هذه ساعة الفراق والوداع، ضم كل منهما إلى صدره وهو ينادي في أمان الله وفي داعة الله. ولد هذه المرأة من جماعة ابن زياد سمع غطيط الغلامين، أقبل فتح الدار وإذا هما موجودان، قال أبحث عنكما في كل مكان وأنتما في داري، أخذهما قيدهما، قيدهما في اليدين وسحبهما إلى خارج الدار، وخلفه أمه تقول دعهما وارحمهما فإنهما يتيمان صغيران. وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء، وخجلتاه أمام رسول الله وهو يقول إليك عني دعيني، ثم أراد أن يضربهما بالسيف، فقال كل منهما دعنا نصلي ركعتين، صلى كل منهما ركعتين، ثم قال الكبير اقتلني قبل أخي، قال الصغير اقتلني قبل أخي، فسحب الصغير من تحت ذيالي ثوب أخيه وضربه بالسيف على رأسه، خر يخور في دمه، ثم حمل على أخيه وضربه بالسيف على رأسه، قطع الرأسين ورمى بالجسدين إلى النار. يا رسول الله لو عاينت ذلك المنظر، ساعد الله قلب فاطمة الزهراء، هي صاحبة المصيبة، كل يوم تسمع مصيبة، كل يوم تسمع نائحة، دهري رماني بالرزا يبكي لغالي، شتت أولادي عن يميني وعن شمال، ما أشوف ساعة من الدهار مرتاح بها، وعظم علي لا مع الناعي على حس. أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، يا الله بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنين، واقض حوائجنا وحوائجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وإلى أرواح أموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، الفاتحة تسبقها الصلوات.